Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مزارعو تابد بشمال دارفور يغلقون طريق رئيسيا احتجاجا على إتلاف محاصيلهم الزراعية وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار في وسط دارفور. 16 وفاة و 140 إصابة جديدة بكورونا، ومطار الخرطوم يمنع القادمين من هولندا وبريطانيا من الدخول إلى البلاد لمدة 15 يوما. رئيس القضاء تكشف عن وصول 3 من قضايا الشهداء إلى المحاكم، ولجنة فضل الاعتصام تحقق مع ياسر العطا. وزارة المالية تصدر أسعار جديدة للوقود، وأزمة مواصلات خانقة في بورسودان بسبب القرار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أغلق مزارعون غاضبون أمس الاثنين الطريق الرئيسي الرابط بين تابت والفاشر ونيالا احتجاجا على إتلاف إبل ومواشي الرعاة للمحاصيل الزراعية في مزارعهم. وقال مزارعون من المنطقة لراديو دبنجا إن مزارعين من 150 قرية نصبوا خيامهم في منطقة كداريك بالقرب من تابت، وأعلنوا الاعتصام مطالبين بحماية الموسم الزراعي وتوفير خدمات المياه والدواء، وأشاروا إلى التردي الأمني واستمرار إطلاق النار في القرى والمزارع ودخول الإبل والمواشي إلى المزارع، وشددوا على ضرورة فتح مكتب للنيابة في المنطقة، مشيرين إلى استمرار عمليات الاغتصاب وغيرها من الانتهاكات. وأضاف أحد المزارعين في هذا الخصوص:
شوارع بتاع شارع ماشي نيالا فاشر مكفولة من منطقة تابد إلى كداريك نتيجة منه لتردي الأوضاع بالنسبة لأنه الرواء بطلغوا البحيم في الزراعة وبطلغوا الهيال النهرية في الغرة وما في جهة بقيف. الآن الناس لمت كلا وعمل اعتصام في الشوارع وقفل الشوارع كلها يعني الآن.
أصيب 3 مواطنين ظهر السبت بجروح خطيرة في إطلاق نار في سوق سقادر بمحلية غرب جبل مرة في ولاية وسط دارفور. وقال أحد أقارب الجرحى لراديو دبنجا إن 2 من الجرحى من الرحل وهم إبراهيم حسن آدم حسين 22 عاما وحنفي حسين تريبو 25 عاما إلى جانب مواطن آخر من منطقة سقادر. وأوضحوا إنهم دونوا بلاغا لدي الشرطة في سقادر وتم نقلهم إلى شفخانة المنطقة وتحويلهم إلى مستشفى نيالة ومنها إلى مستشفى الخرطوم لتلقي العلاج. وقالوا إن إطلاق النار وقع على خلفية توترات قبلية بسبب حوادث بالمواتر غير المقننة، وأشاروا إلى وجود المئات من هذه المواتر في المنطقة. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة و89 حالة تعافي. وأشار التقرير الصادر أمس حسب نتائج فحوصات التقرير الوبائي ليوم الجمعة الماضي أن ولاية الخرطوم سجلت 140 إصابة جديدة، تليها ولاية الجزيرة 4 حالات والنيل الأزرق 3 حالات والبحر الأحمر حالتين وغرب كردفان حالة واحدة. وأكدت الوزارة ارتفاع الحالات تراكمياً ل 22963 حالة متضمنة 1450 حالة وفاة و 13660 حالة تعافي. ويشير التقرير إلى تسجيل 5 ولايات حالات جديدة من 18 ولاية بالبلاد. من جهته كشف مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور الدكتور مجتبى التجاني في تصريحات صحفية عقب اجتماع ضم والي الولاية مع اللجنة العليا لكورونا إن الولاية سجلت 3 حالات جديدة من بينها حالة وفاة. أصدرت سلطات الطيران المدني قراراً بمنع دخول الركاب القادمين من بريطانيا وهولندا وجنوب أفريقيا اعتباراً من 23 ديسمبر الجاري وحتى 5 يناير من العام الجديد. ونص القرار على منع دخول الركاب من الدول المعنية بغض النظر عن جنسياتهم، وذلك سواء كانوا عن طريق رحلات مباشرة أو غير مباشرة. وأخطرت سلطات الطيران المدني جميع الشركات الناقلة العاملة في السودان بتطبيق القرار. ويأتي القرار على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في الدول المذكورة. كشفت رئيس القضاء نعمات محمد عبد الله عن وصول 3 من قضايا الشهداء إلى المحاكم، وهي قضايا الشهيد أحمد الخير وحنفي عبد الشكور وأشرف الطيب. وقالت لدى مخاطبتها وقف احتجاجية لأسر الشهداء أمام السلطة القضائية أمس الاثنين إنها أشرفت على تشكيل محاكم خاصة مكونة من خيرة القضاء لمحاكمة المتهمين بقتل الشهداء. وأوضحت أن قضية الشهيد أحمد الخير تجاوزت محكمة الاستئناف ووصلت إلى المحكمة العليا وتبقت مرحلة واحدة لإنفاذ الحكم وهي دائرة المراجعة، ورفضت وصف المحاكم بالصورية، وقالت إنها لم تتلقى أي قضية من قضايا شهداء اعتصام القيادة العامة أو قضايا بشأن جرائم وانتهاكات دارفور وجنوب كردفان، وحملت النائب مسؤولية تحويل القضايا. وأضافت في هذا الخصوص:
حسب إجراءاتها على وشك الانتهاء في المحكمة العليا، ما تتكلموا تقولوا محاكم صورية، محكمة حقيقية، الإجراءات بتمشي، انتهت من المحكمة الابتدائية، طلعت في محكمة الاستئناف، مشت في المحكمة العليا، هسه في الرأي التالي في دائرة بتاعت مراجعة، بعد دائرة المراجعة تقوم بالنسبة لنا بيبقى نهائي. دي قضية أحمد الخير. القضية الثانية وصلتنا قضية الشهيد حنفي، إجراءات ماشة، وشكلنا محاكم، المحاكم الخاصة بالبولوة دي شكلت محاكم خاصة بشكلة بنفسي، يعني حتى ما بخلي التوزيع يكون لرئيس جهاز ولا لقاضي مشرف ولا غيره.
من جانبها طالبت أسر الشهداء في الوقفة التي شارك فيها العشرات من لجان المقاومة والناشطين بتشكيل محاكم خاصة لقضايا الشهداء وتسريع التحريات والمحاكمات والتعجيل بالقصاص، وأمهلت السلطة القضائية للرد على المذكرة التي تم تسليمها لرئيسة القضاء. وذكرت والدة الشهيد الفاتح النمير إن المتهمين بقتل الشهيد الفاتح يبلغ عددهم 16 متهما، ولم يتم رفع الحصانة عنهم أو تسليمهم بواسطة جهاز الأمن. كما خاطب الوقفة ممثلون لمصابي ديسمبر موضحين أن قضاياهم ما زالت عالقة، وأشارت أسر الشهداء إلى النائب العام أخطرها بأن سبب تأخير القضايا هو عدم تعاون السلطات في رفع الحصانات. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا ولدي قتلوه عمر البشير، قتلوه الناس بوش، وين ناس بوش، وين ناس عمر البشير؟ قاعدين في المحاكم ما لقينا محاسبات لحد اليوم، ملفاتنا جاهزة، مفروض تطالب القوة الأمنية اللي كانت في بر الدراسة اللي كانت في بانك. نحن بنحاسب جماعات لأنه أولادنا قتلوهم قوة نظامية معروفة والحد الآن ما في. نحن النائب العام بيقول لنا من طالب عندنا متهمين مفروضنا يسلمون جهاز الأمن، يسلمنا القوة الأمنية.
ومن جهة أخرى بدأت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في يونيو 2019 أمس الاثنين التحقيق مع أعضاء المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي. وحققت اللجنة أمس مع عضو مجلس السيادة الفريق ركن ياسر العطا لمدة ساعتين في القصر الجمهوري بحضور رئيس اللجنة المحامي نبيل أديب وعدد من أعضاء اللجنة. ومن المنتظر التحقيق مع بقية أعضاء المكون العسكري تباعا. دعت منظمة الإيجاد الأطراف السودانية على التنفيذ الكامل لاتفاقية جوبا وتشكيل المجلس التشريعي بصورة عاجلة، وهنأت القمة 38 في بيانها الختامي أمس عقب انعقادة لمدة يوم واحد برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الدورة الحالية وحضور عدد من رؤساء الدول. هنأت حكومة وشعب السودان على الإزالة من قائمة الدول الراية للإرهاب، داعية إلى تمكين السودان من الحصول على قروض التنمية من مؤسسات التمويل الدولية وتمهيد الطريق للانتعاش الاقتصادي وتسريع عملية إعفاء الديون. وأكدت القمة على منح الأولوية لاستقرار ووحدة أثيوبيا، ورحبت بسماح أثيوبيا لوصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال أثيوبيا. كما أوصت القمة بالتهدئة بين الصومال وكينيا. وقال وزير الخارجية والإعلام في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم عقب عودتهم من جيبوتي أن القمة لم تناقش المشكلات الحدودية بين السودان وأثيوبيا، بل ناقشها رئيس وزراء السودان وأثيوبيا في جلسة على هامش القمة. وأكد وزير الإعلام أن وفد أثيوبي سيأتي إلى الخرطوم اليوم الثلاثاء للمشاركة في اجتماعات اللجنة الحدودية بين البلدين. وأضاف وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح:
صحيح أنه في اللقاء مع أبي أحمد ناقشوا الأوضاع بين البلدين وبذات القضايا المتعلقة بالحدود، وتوصلوا إلى اتفاق بأنه اللجنة المختصة بالحدود دي لجنة مكونة منذ فترة طويلة، وسبق أن عقدت اجتماعات ثم تعطلت، أن تعود للاجتماع في الخرطوم فورا وستأتي اللجنة غدا أفتكر سيد عمر. نعم غدا بإذن الله سيأتي الجانب الأثيوبي لتتم الاجتماعات في الخرطوم لمناقشة هذه القضية.
أعلنت وزارتا المالية والطاقة والتعدين أمس الاثنين توحيد أسعار الوقود وتعديل سعر لتر البنزين إلى 121 جنيها مقابل 106 جنيهات سابقا، فيما بلغ سعر لتر الجازولين 112 جنيها مقابل 99 جنيها سابقا بحسب بيان صادر عن الوزارة. وتزامن القرار مع دخول مصفاة الخرطوم إلى الصيانة ابتداء من الأحد ولفترة 70 يوما، بما يعني اعتماد البلاد على الوقود المستورد من الخارج. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن مدينة بورسودان شهدت أزمة خانقة في المواصلات بعد صدور قرار من إدارة النقل والبترول بولاية البحر الأحمر بزيادة لتر البنزين إلى 122 جنيها ولتر الجازولين 113، ونوه الازدحام شديد في محطات الوقود. وأوضح إنه أسعار المواصلات تراوحت بين 70 إلى 100 جنيه إلى مختلف الأحياء. وقال إنه العام الدراسي سيبدأ الأسبوع المقبل، مما يلقي بظلال سالبة على حياة الأسر متوقعا ارتفاع بقية السلع. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اليوم في ولاية البحر الأحمر ازدحام شديد جدا في محطات الوقود، وأزمة حادة جدا في المواصلات اللي أصبح حتى اليوم الأول بعد صدور القرار الآن كل الوسائل النقل بتاعت المواصلات من حافلات لهايسات لأمجاد أصبحت تضع تسعيرة قرابة 100 جنيه بالنسبة للراكب بعد المركبات 70 عام بين 70 ل 100 جنيه، ده هيسبب في مردود كبير جدا.
استنكرت قطاعات واسعة من المزارعين بربط منح المزارعين السماد بسبب الرسوم والضرائب البالغة 1450 جنيها للفدان، في وقت تمددت المساحات المزروعة بمحصول القمح التي تعاني من نقص في مياه الري. وقال المزارع كرار السر كرار بتفتيش المعالج بالقسم الشمالي أمس إنه ذهب للحصول على السماد لكن تمت مطالبته بسداد الرسوم المالية. وأشار كرار إلى أنه سقى قمحه بدون سماد، وقال هذا القرار لا يشجع على الزراعة، وأضاف كيف ينتج المزارع وتتم مطالبته بسداد مدخلات الإنتاج قبل الحصاد، وأكد ارتفاع عملية التحضير بشكل كبير، وقال إنه تحضير الأرض بالمحراث للفدان تبلغ 1500 جنيه وزاد الرقم للطرح، بينما بلغت قيمة الديكس 2500 جنيه وبوسيت 2000 جنيه بجانب ارتفاع الرسوم إلى 1450 جنيه بدلا عن 250 جنيه للعام الماضي. وقال إنه هناك مساحات توفرت فيها المياه بنسبة 48% وأخرى بنسبة ضعيفة قدر ب 25%، بينما قدرت المساحات التي تنعدم فيها مياه الري بنسبة 27%. الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك كان قد بحث مع رئيس مجلس إدارة المشروع الصعوبات التي تواجه الموسم الشتوي الحالي. قالت مسؤولة الزراعة بإقليم جبال النوبة الواقع تحت سيطرة الحركة الشعبية بقيادة الحلو حفصة إدريس المارن إنهم استهدفوا زراعة 130 ألف فدان خلال هذا العام، وبلغت عدد الأسر المستفيدة 7500 أسرة. وأكدت أن الإنتاج الزراعي يمكنه تحقيق الاكتفاء الذاتي لسكان الإقليم حال تم توظيف الإنتاج بطريقة رشيدة، ويمكن أن يكفي المواطنين حتى الموسم الزراعي القادم. وكشفت عن إنجازات في التقنية الوسيطة تتمثل في صناعة المحراث، مشيرة إلى تدريب نحو 15 من الفنيين لصناعة المحراث محليا ويدويا. دعت منظمة Human Rights Watch النائب العام بالتحقيق مع الضباط والعناصر المتورطة في الاستخدام غير المشروع للقوة ومحاسبتهم بمن فيهم المسؤولين في سلسلة القيادة فيما يتعلق بمقتل 7 متظاهرين بينهم صبي عمره 16 عاما بكسلة في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى أحد أفراد القوات النظامية وإصابتنا 25 شخصا معظمهم بعيارات نارية. وقالت المنظمة في بيان لها أمس أن السلطات السودانية استخدمت القوى المفرطة بما يشمل القوى القاتلة ضد المتظاهرين في 15 أكتوبر الماضي، وحملت المنظمة الشرطة والدعم السريع مسؤولية إطلاق النار على المحتجين في كسلة. وقالت إيدا سوير نائبة مديرة قسم أفريقيا في Human Rights Watch على السلطات الانتقالية السودانية أن تعلن بوضوح أن قوات الأمن ليست فوق القانون من خلال محاسبة كل من انتهك القانون بسرعة وصرامة، وينبغي أن يكون الشعب السوداني قادر على ممارسة حقه في الاحتجاج السلمي دون خوف على حياته. وقالت Human Rights Watch إنها التقت هاتفيا 11 شاهدا بينهم أطباء حول أحداث كسلة، وراجعت أيضا مقاطع فيديو وصور وتقارير الطب الشرعي، وعبرت عن قلقها من اعتماد السودان المفرط على القوات العسكرية أو الجيش للسيطرة على الحشود. وأوضحت المنظمة أنها راسلت النائب العام في 14 نوفمبر لإطلاعه على استنتاجاتها، وطلبت تحديثات ومعلومات عن الخطوات التي اتخذتها السلطات استجابة لذلك، لكنها لم تتلقى الرد حتى ساعة إعداد التقرير. كشف وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم عن الفراغ من كافة أعمال الكنترول والتصحيح والمراجعة النهائية لامتحانات الشهادة الثانوية تمهيدا لإعلان النتائج خلال الفترة القصيرة القادمة. ووقف وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية الفريق أول شرطة حقوقي الطريف إدريس دفع الله صباح أمس الاثنين على آخر مراحل إعداد نتائج امتحانات الشهادة الثانوية للعام الحالي بمقر لجنة الامتحانات والكنترول بوزارة التربية والتعليم بحضور وزير التربية والتعليم. وأشاد التوم بجهود وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة في تأمين امتحانات الشهادة الثانوية خلال مراحلها المختلفة ودور المعلمين وصبرهم على العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ودول العالم أجمع. الخبر الأخير في النشرة، كشفت منظمة اليونيسيف عن تعرض حوالي 87% من سكان السودان لخطر الإصابة بالملاريا، وقالت في بيان صحفي أمس إنها تقوم بالشراكة مع وزارة الصحة الاتحادية والصندوق العالمي بتوزيع 4.6 مليون ناموسية معالجة بالمبيدات الحشرية طويلة الأمد عبر 12 ولايات في السودان، وبتكلفة إجمالية قدرها 9.3 مليون دولار أمريكي، وذلك للوقاية من الأمراض والوفيات الناجمة عن الملاريا خاصة بين الأطفال الصغار الذين يعانون من سوء التغذية وبين النازحين. وقال ممثل اليونيسيف بالإنابة في السودان السيد محمد أحمد حسن، قررنا سويا مع شركائنا توزيع الناموسيات من منزل إلى منزل بدلا من استخدام المراكز الصحية. وأوضحت اليونيسيف أن هذه الحملة هي جزء من مشروع مشترك بين اليونيسيف ووزارة الصحة الاتحادية والصندوق العالمي، ويقوم الصندوق العالمي بتمويل الحملة، بينما تقوم اليونيسيف من خلال هذه الشراكة بتقديم الدعم لوزارة الصحة الاتحادية أيضا، وذلك عن طريق شراء وتسليم جرعة من الأدوية المضادة للملاريا والتي تعتبر ضرورية لإنقاذ الأرواح من هذا المرض. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أعلنت الولايات المتحدة أمس رسميا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأعلن ذلك وزير الخارجية مايك بومبيو وأيضا وزير الخزانة وغيره من المسؤولين الأمريكان. للوقوف على تفاصيل استفادة السودان اقتصاديا من هذا القرار، حنستضيف الدكتور صدقي كبلو الخبير الاقتصادي المعروف. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا دكتور في راديو تبنجا.
طيب، كنا عايزين نعرف تأثير قرار الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تأثير الاقتصادي شنو؟
تأثير الاقتصادي بيعتمد على استعداد حكومة السودان. فحكومة السودان لو استعدت للقرار من الممكن القرار يكون مفيد جدا، لأن القرار هو يتيح للسودان استعادة علاقاته التجارية الدولية وعلاقاته المالية. فإذا كانت حكومة السودان مستعدة بحيث إنها تستعيد علاقاتها المالية الدولية، ده يعني لابد لها من إجراء إصلاح مصرفي عميق يؤهل هذه المصارف بأن تتعامل مع المصارف العالمية، أن تعيد فتح توكيلاتها في المصارف الأخرى، وبالعكس فتح توكيلات المصارف الدولية في السودان. هذا يجعل التحاويل وانتقال المال بين السودان والعالم سهل، وبالتالي سيفيد التجارة والاستثمار. لكن البنوك السودانية تعاني من مشاكل، وبنك السودان والحكومة لم يبدأ حتى الآن في إصلاح المصارف السودانية. كان المؤتمر الاقتصادي قد اقترح أن تبدأ عملية الإصلاح بإجراءين. الإجراء الأول تنظيمي، بأن تندمج بعض البنوك في بعضها البعض حتى تزيد رؤوس أموالها، خاصة أن كثير من رؤوس أموالها تدهور بسبب تدهور قيمة الجنيه وزيادة التضخم، وأن تفتح هذه البنوك نافذة أخرى تتعامل ما نسميه ونحن بالمصارف التقليدية، تتعامل بسعر الفائدة، وهذا أيضا يفيد التعامل بين المصارف، يجذب المستثمرين، يزيد من عملية الاستثمار في مجال الإنتاج، لأنه المستثمرين في مجال الإنتاج يتفادون الصيغة الإسلامية. الصيغة الإسلامية للمصارف معظمها تجارية ومعظمها ذات طبيعة تضارب ومضاربة، فهذه مشكلة. من الجانب الآخر فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، استعادة أسواقنا في غرب أوروبا وأمريكا لكل السلع تقريبا، السلع مثل الحبوب الزيتية، الصمغ، القطن، وسوق جديد للذهب لأنه أعظم بورصتين للذهب موجودات في دول غرب أوروبا، في لندن وفي سويسرا. فيعني استعادة هذه الأسواق يجب الاستفادة منه من الخبرة المتراكمة لشركات مثل الشركة السودانية للحبوب الزيتية، شركة الصمغ العربي، شركة الأقطان، والتي كانت لها وكلاء في هذه البلدان. أيضا الاستفادة تأتي من سهولة استيراد التكنولوجيا الآن، فنحن لن نستورد التكنولوجيا من مصدر ثالث، يعني لن نستورد التكنولوجيا مثلا من الهند أو من دولة الأمارات. تكنولوجيا الطاقة الشمسية ممكن أن تأتينا من ألمانيا مباشرة، تكنولوجيا البرمجية ممكن تأتينا من الولايات المتحدة مباشرة، وهكذا إلى جانب المعدات التكنولوجية الحديثة في كافة الأشكال، سواء كان في جرارات الزراعة ولا الحاصبات في مصانع السكر أو مصانع النسيج أو في صناعة الطرق أو صناعة السكك الحديدية إلى آخر المسألة. هناك تكنولوجيا حديثة نحن متخلفين عنها 30 سنة ينبغي أن نحصلها، لكن كل ذلك لا يمكن بدون الإصلاح الداخلي والاستعداد الداخلي.
طيب الاستعداد الثاني المطلوب في غير النظام المصرفي شنو؟
يعني مثلا شركة زي الحبوب الزيتية يجب أن تعود لعملها العلني تنافس في تجارة الحبوب الزيتية. شركة الصمغ العربي يجب إعادة تأهيلها وإدارة كفأة لها، كذلك بالنسبة لشركة الأقطان، خاصة أن الشركتين الأخيرات الصمغ العربي والأقطان كان قد ضربهم بعض الفساد يحتاجوا لإصلاح. في الإصلاح المؤسسي يجب إصلاح وزارة التجارة بحيث يكون قسم التجارة الخارجية قسم تتم فيه كل المعاملات الخارجية، يعني توحيد النافذة للذين يريدون التصدير والذين يريدون الاستيراد، وأن تكون القوانين واللوائح في هذه المسألة واضحة لا لبس فيها. كذلك الإصلاح في النظام الجمركي بحيث لا تتأخر البضائع القادمة أو الخارجة من السودان في الجمارك، الإصلاح في المواني، في السكك الحديدية للنقل، وهكذا. فهناك إصلاح داخلي يجعل تعاملنا العالمي أسهل وزفائد لنا، لكن مجرد الإعلام في نفسه يرفع من قدراتنا التنافسية.
طيب تأثير القرار على الديون وإعفاء السودان من الديون شنو؟
من بين تأثيرات القرار إنه الآن الدول الغربية تستطيع في إدارة صندوق النقد الدولي وفي إدارة البنك الدولي أن تتعامل مع السودان بدون محافظة، بدون أي تحفظ، وبالتالي يمكن للسودان أن يصل لنادي باريس عشان يطلب تنفيذ شطب الديون أو جدولتها. هذا كان غير ممكن لأنه ما دام السودان مصنف كدولة بترعى الإرهاب كان القانون الأمريكي يجبر ممثلي الولايات المتحدة في الصندوق والبنك وأي مؤسسات أخرى أن تقف بأي مساعدات وتعاون مع السودان. الآن زال ذلك.
طيب العملات الليلة شهدت انخفاض مقابل الجنيه السوداني، هل تعتقد التأثير ده ممكن يستمر لقدام بسبب القرار؟
يعتمد أيضا على ما تتخذه الحكومة من إجراءات. عموما أنا في رأيي الشخصي كاقتصادي أعتقد أن القيمة الحالية للجنيه السوداني قيمة غير حقيقية، يعني سعر الدولار الموجود ده مرتفع جدا، وأن قيمة جنيهنا أعلى من ذلك لما نملك من إمكانيات حقيقية في الإنتاج، ليس ما يتحدث عنه عن الموارد المخزونة في باطن الأرض، الموارد التي تخرج الآن من باطن الأرض سواء كان الذهب ولا الزراعة. كويس. ونحن الآن يعني تصور إنه نحن في وضع بننتج جزء من بترولنا، بننتج جزء من قمحنا، بننتج صادرات، إنتاجنا من الصادرات زاد هذا العام، يعني إنتاج الحبوب الزيتية زاد. فينبغي أن يكون هناك إمكانية، لكن إدارة النقد الأجنبي فيها خطأ، تهتم بالعرض وهنا أيضا لا تحكمه بشكل جيد في إنه كيف تأتي عائد الصادرات إلى خزينة بنك السودان وتتخذ إجراءات تساهلية بأن تترك هذه الحصيلة للبنوك التجارية للتصرف فيها، وهذا يعني تعويم للجنيه السوداني. في جانب الطلب أيضا نحن متساهلين، نحن كأننا نعيش في بلد ليس فيها أزمة، نستورد أي شيء، أي شيء قابل للاستيراد نستورده في السودان، ما نحتاجه وما يحتاجه الفقير وما يحتاجه الغني، وهذا غير صحيح. ينبغي أن تكون لدينا أولويات في الاستيراد، وخاصة نحن سنواجه قضايا السلام ونحتاج لمزيد من النقد الأجنبي، فيجب علينا أن نوفر بدل ما نشتري سلع كمالية هي لاستهلاك الأغنياء أو لاستعماله، وإيس نحسن من المستشفيات والتعليم في المناطق التي كانت بها حروب، هذه المناطق تزيد استهلاكها من البضائع الآن تستهلك في المناطق الحضرية، يعني استهلاك الرقيق ما في أي شك حيزيد، استهلاك الوقود حيزيد، فكيف نلبي هذه الاحتياجات إذا أصرينا على استيراد النبق الإيراني والعنب والتفاح وكذا والمعلبات وكذا واللحوم الطازجة من الخارج، نحن مصدرين اللحوم، فهذه مسائل ينبغي أن نتخذ فيها قرارات حاسمة تنظر للاقتصاد الكلي نظرة مختلفة عن النظرة الكلاسيكية الجديدة التي تنظر لمظاهر الأزمة الاقتصادية ليس لأصول وكيفية معالجتها.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الدكتور صدقي كبلو الخبير الاقتصادي المعروف، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سمعنا الكرام على امتداد بدء أثير إذاعة دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله، رحب بكم الليلة في حلقتنا الجديدة في برنامجنا استشارات طبية. والليلة حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحة بتاعة مرض الملاريا. الجماعة الملاريا هو تعريفه أنه مرض طفيلي، يعني بيسببه طفيل. طفيل ده عبارة عن كائن حي صغير جدا نحن ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه. الناس عندما يعتقد انه اي هم ملاريا، لا، اي هم ما ملاريا، تعريف انه مرض طفيلي بيسببه طفيل اسمه بلازمون. الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعة بتاعت بعوضة انثى بتاعت بعوضة النوع الاسم الانفس. البعوضة بتجي تلسع الزول، تعب الزول يعني، وبتكب لنا كمية بتاع كائنات صغيرة اسمهم البلازموديوم اللي لسه قبل شوية ذكرناه. البلازموديوم بيخش جوا جسم الانسان بيسبب له مرض اسمه ملاريا. الجن اللي بينقل لنا هو البعوضة. جماعة زول بتاع الملاريا ده عنده أعراض كتيرة، لكن أهم الأعراض أننا الحمى اللي بيسموه مخدية، يعني في ناس بيسموه مخدية، في ناس بيسموه جروف، في ناس بيسموه وردة، في ناس بيسموه يعني حمى بتاع الملاريا. النوع المخدية اللي هو بتمشي كل يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي. ده المواصفات بتاعة الحمى بتاعة الملاريا، لكن ده كله ما بالضرورة إنه زول يزول عنده ملاريا. يعني في ناس بيجيهم بإسهال، في ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى بتعمل أنيميا، بتعمل حاجات كتيرة جدا الملاريا دي. يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول إنه زول عنده ملاريا؟ يا جماعة الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب، الدكتور. الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا. والملاريا ذات بس زوري يقول عندي وردة ولا عندي مخدية ولا عندي حمى ولا عندي كذا، ما كفاية. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد بدمه ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا الطفيل اللي قاعد بعد ذاك، الدكتور بتجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاته هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين، كلوروكين ده كان بيجينا واحد اي زول جاوا يا راح طوال الصيدليه اديني كلوروكين، اديني كلوروكين. لا، من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه. فالمريض بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين، بيجي ما بيعالج الملاريا. عشان كده خلاص في الكلوروكين ما في، يعني بيجي ما بيعالج الملاريا. جابوا دواء ثاني الليله سعره بكم؟ يعني اكثر من 10 بخير يعني. عشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزياده هم طوال يزولهم عندي ملاريا. يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص له، وبعد ذاك اذا طلعت في ملاريا موجبه، فحص بتاعت الملاريا موجبه، بعد ذاك يقول له عنده الملاريا. اي في طرق ثانيه الدكتور بيشخص بها يعني باستبعاد الاسباب الاخرى، وبعد ذاك بتديهم العلاج بتاعت الملاريا. طيب احنا نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقايه لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ ليه قلنا انه البعوضه بتمشي تلسع زول تهرب من دمه، كب له كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضة تانية بتجي بتشيل من الدم بتاعت الزول المصاب ده، كمان بيمشي يدي له زول تاني. ايه ده بس يا جماعة؟ إذن احنا أهم شيء إننا نكافح البعوض. عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقل. عشان نكافح البعوض أول حاجة إحنا الخط الأول نستخدم الناموسية. يا جماعة الناموسية تربط تحت الناموسية ضروري جدا عشان البعوض ما ترجعنا. أكيد لو البعوض ما عبدنا أكيد ما حتجينا ملاريا، مش كده؟ دي واحدة من الطرق بتاعت المكافحة بتاعت الملاريا، إنه الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجة نشوف من البعوض ده بيعيش وين؟ البعوض ده بيعيش في حتة فيها موية كتير. في الخريف لو بتلاحظوا في كمية بتاع البعوض، في الصيف البعوض موجود بس الحتة بيكون فيها موية كتيرة. يعني لو كان عندك أزيار مفتوحة تلقى تحت الزير في بعوض، إذا كنت عندك راحت كده جنبك، وإذا كنت عندك موية مخزنة خزان بتاعت موية كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. إذا لازم نتأكد إنه الحتات اللي فيها الموية المخزنة دي، إذا كان في البيت الأزيار المغطية نعطيها ونغسلها من بيت برا ونتأكد إنه بعود ما يتوالد شيء. إذا في الخريف لازم نشن البرك اللي بتجمع فيها الموية اللي فيها فاشلة وكده، وبرضه بيعيش في حتة فيها أوساخ لأنه الحتة فيها الأوساخ برضه فيها نسبة رطوبة وكده وفيها شوية موية وكده، برضه بيعيش فيها، برضه لازم نتخلص من الأوساخ الموجودة. برضه من الضروري إنه نكب إذا نحن كان الحتة بتاعت البركة دي كبيرة وما نقدر نمشيها، نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها لأنه ده بيقتل البعوض. برضه ناس الحكومة بدورهم وناس المنظمات فرض يعملوا الرش بتاع المبيدات الحشرية عشان يقتل البعوض. دي الطرق بتاعة الوقاية في حاجات بسيطة جدا أيضا ممكن يعملها. في أمهات يوم من الأيام أنا كنت في واحدة من الحلقات بتاعت أو الجلسات بتاعت تصويب الصحي كنت بتكلم عن الناموسية بيقول لي والله ما عندنا، خاصة المعسكرات النازحين بيقول لنا والله ما عندنا قروش نشتري ناموسية، وناس المنظمات خلاص يقول ما بيجيبوا لنا ناموسية. قلت لهم الناس يعني أي قطع حتى التوب ده ممكن يعملوه الناموسية. في الآخر دايرين حاجة الحاجز يكون بينك وبين المراية أو بين البعوض تقدم القياس كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا أخي التوب ذات وما عندنا قروش وكذا، كنت بقول لنا يا جماعة وضع الراس بكم، الناس قالوا لي لا والله ما عندي شيء. قلت لهم الإشعال بكم، قالوا لي والله ما عندي شيء. قلت لهم الاستفراغ بكم، قالوا ما عندي شيء. قلت لهم خلاص بما إنك أنت قادر تاكل وتشرب الحاجة، يعني الحاجة اللي أنت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها أنا وتيجا. طالما أصلا المرض بتاعت الملاريا دي أغلى من كل الحاجات التانية، يا جماعة بالضرورة جدا إن الزول يشتري ناموسية، من الضروري جدا يا جماعة قدرت يشتري ناموسية استخدم التوبة العادي ده ورجل عيالك خاصة المحافظ رجل عيالك تحت الناموسيات، أنت وزوجك برضو أرجل تحت الناموسيات. حاجة مهمة 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 جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا أو عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات تانية بيعملوها أنا وزارة الصحة إنه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للمحاط الحمل دي في بعض المناطق، ما في كل المناطق، المناطق الأكثر انتشارا بتاعت أول المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت ملاريا عالية جدا بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذن الناموسية عشان تربط تحت تقدر تعمل، عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها المويه برضه تقدر تعمله، عشان الرش تعمل زيت الراجع في الحتة بتاعت البرك برضه تقدر تعمله، عشان تردم البرك الصغيرة صغيرة الموجودة في الحلة برضه إذا عملت بالنفير برضه ممكن تدفنها. يا جماعة إذا نحن قارنا بالكف أو القيمة بتاعت المرض بالجهد لأنه ممكن نقدر عشان نكافحه، يا جماعة ما في تكافؤ، بالتالي الناس يعصروا قلبهم يقوموا يعملوا الحياة دي كلها. بعد ذلك نخلوا باقي الرش والحياة الكبيرة كبيرة دي ننتظر الناس المنظمات والناس الوزارة الصحة عشان ما يعملوها. ضروري إنه يكون عارفين إن الملاريا دي من أكثر الأمراض، يعني واحدة من أكثر الأمراض اللي بتقتل، يعني بتقتل الناس. بتعمل حياة كثيرة، بتعمل أنيميا، بتعمل حياة كثيرة جدا. نتمنى إنكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليلة عن مرض الملاريا، ولا حد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر أحبي في حياة.
من حق الأهلي للشعبي، من حق الشعبي عليا، دمت إيدك تجمع كمبي ولا كمبي في الحميدية.
رحم على الشهداء، خلي يصبحوا بحياتهم في هذا البلد.
شكرا 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 لشباب ولجان بيوفروا لنا القوت.
صامدين صابين علشان شكرا 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 لدكاترة بجابه الموت وعيونه مسهرانة شكرا لأي ممرض أي ممرض شايل الهم عشان تحمينا من الفيروس والكورونا لازم تفهم يا ابن العم طول بالك واقعد في البيت طول بالك واقعد في البيت انظر بتمعن في العالم والبحصل فيه من الأهوال ولا معقول شدة وبتزول شدة وبتزول وببساطة أقول أغسل يدينك وتطهر ما تسلم لك أبدا على زول والاكتشف الفيروس من الزمن الماضي حيبحث تاني وبالكحول
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
كورونا كورونا مرض خطير خطير شغل الفكر والبال قل العرف ظلام قالوا كلام عقال بقعدنا في بيوت عمر المرض ما طال بقعدنا في بيوت عمر المرض ما طال وبعدك عشان في دنيا وبعدك عشان في دنيا خلى الودي بطال بدواس كسرى حربة كسرى لنا أجال بدواس كسرى حربة كسرى لنا أجال ببرواي غسلي إيدك أنصحى أمحات وعيال البسا كمامة وكسكس كان تونيز أو تشفى برتال كان قحيت كلك ولا تهزبي أم قنطو القاعدين ما أكفزو وكلاب حل سنطو القاعدين ما أكفزو وكلاب حل سنطو لا بعالي جيب قنفوت ولا بسلي بشبطو لا بعالي جيب قنفوت ولا بسلي بشبطو كوسي حكيمة جل قبال أيام ما سقطو كوسي حكيمة جل قبال أيام ما سقطو منو الله يسترينا كتال جداد الوادي منو الله يسترينا كتال جداد الوادي الشاقي بيشوف في نفسه والسعيد بس معاه فرادي الشاقي بيشوف في نفسه والسعيد بس معاه فرادي يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي يا الله اترينا لكورونا ودي غادي غادي كورونا 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 لكورونا ودي غادي غادي يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي يا الله استرينا لكورونا ودي غادي غادي يا الله احفظنا يا الرسول الحادي يا الله استرينا يا الرسول الحادي يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي يا الله استرينا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر من العام 2020. مزارعو تابيت بشمال دارفور يقلقون طريقا رئيسيا احتياجا على إتلاف محاصيلهم الزراعية وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بوسط دارفور. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن 16 حالة وفاة وتسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 حالة تعافي. رئيسة القضاء تكشف عن وصول 3 من قضايا الشهداء إلى المحاكم ولجنة فضل اعتصام تحقق مع ياسر العطاء. وزارة المالية تصدر أسعار جديدة للوقود وأزمة مواصلات خانقة في بورت سودان بسبب القرار. سلطة الطيران المدني تصدر قرارا بمنع دخول الركاب القادمين من بريطانيا وهولندا وجنوب أفريقيا اعتبارا من 23 ديسمبر وحتى 5 يناير من العام 2021. الإيجاد تدعو الأطراف السودانية على تنفيذ اتفاقية جوبا وتشكيل المجلس التشريعي ووفد أثيوبي إلى الخرطوم اليوم للمشاركة في اجتماعات اللجنة الحدودية بين البلدين. منظمة اليونيسيف تكشف عن تعرض 87% من سكان السودان لخطر الإصابة بالملاريا وتوزيع 4.6 مليون ناموسية معالجة بالمبيدات الحشرية عبر 12 ولاية في السودان. إصابة 3 مواطنين بجروح خطيرة في إطلاق نار في سوق ساقة الدور بمحلية غربي جبل مرة في ولاية وسط دارفور. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع. العافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.